نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن استنى سنتهم واهتدى بهديهم وتبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي رواية: ويكره له ما يكره لها. حديث جامع كلنا يحفظه تقريبا، ليس منا من لا يحفظ هذا الحديث، ولكن الواقع أن هذا الحديث وحده يكفي لإقامة مجتمع مسلم متحاب متآلف قوي الروابط، ولقيام أمة مسلمة مرهوبة الجانب مسموعة الكلمة لا يتجرأ عليها أعداؤها. ولكن الواقع ليس كذلك. فأما من ناحية حفظ الحديث فنحن نحفظه، وأما معايشة معنى ذلك الحديث فنحن نفتقر إليه. معايشة الحديث جعله واقعا وسلوكا عمليا، وهذا هو معنى قوله عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش خذوا ما آتيناكم، مفيش بس كده خذوا ما آتيناكم بس، مفيش، إنما خذوا ما آتيناكم بقوة، مش تاخد بس، لا، خذ بقوة، بقوة طبق اعمل عايش، هذا معنى بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. فللأسف ليس القليل من أمة محمد من يحفظ القرآن، وليس القليل من أمة محمد من يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لكن كم من أمة محمد يأخذ الكتاب بقوة، وكم من أمة محمد يأخذ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصاياه بقوة، يندر ذلك جدا. فهذا الحديث ما أحوجنا إلى أن نعايشه وأن نأخذه وسائر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوة. لو كانت الأمة أخذت كتابها بقوة وأخذت وصايا نبيها صلى الله عليه وسلم بقوة ما كان هذا حالها أبدا. لو أخذت الكتاب بقوة وأخذت الأحاديث بقوة لكانت أهلا ألا يذلها الله، لكانت أهلا ألا يخزيها الله، لكانت أهلا أن ينصرها الله، لكانت أهلا ألا يمكن الله منها أعداءه. لكن هذا هو السبب، نعرف الحديث ونحفظه ولا نأخذه بقوة، لا نصدقه لا نعايشه. فالآن نريد أن نتعلم كيف نعايش هذا الحديث. فرضية أن نعايش الحديث هذا أمر نحن به مقتنعون. لما نذكر إن هو ينفع تأخذ بحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحفظه بس، ولا طب نسأل إحنا كلنا حافظين الحديث، نسأل أي واحد وتجاوب بإجابة يسألها عنك يسألك عنها رب العالمين، هل أنت تحب لعامة المسلمين ما تحب لنفسك؟ وانت تجاوب بقى بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، عامة المسلمين مش أخوك من أبوك وأمك وأرحامك وعمك وخالك وصحبك وحبيبك بس، لا عامة المسلمين. هل تحب لهم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قالك كده ما تحب لنفسك؟ هل تكره لهم ما تكره نفسك؟ هل هم في بالك؟ هو عامة المسلمين في بالك ولا انت نسيهم؟ بتخاف عليهم من حاجة؟ بتحب لهم حاجة؟ نشوف جواب بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فنريد أن نتعلم كيف نعايش هذا الحديث. المفروض بقى حتة المفروض احنا مقتنعين به، بس عايزين نعرف، عايزين ننفذ. دلوقتي احنا تذكرنا ان الحديث حاضرينه، بس نحن فعلا لا نعايشه. واجب نعايشه مقتنعين، بس ما ينفعش. عايزين نطبق بقى كيف نعايش هذا الحديث. عايز اتعلم كيف احب لعامة المسلمين ما احب لنفسي. ندي امثله. اولا انا احب لنفسي ايه؟ لنفسي بقى انا بحب لنفسي ايه؟ احب لنفسي يكون عندي فلوس، دي اول حاجه، يكون عندي فلوس على الاقل عشان ما احتاجش للناس. احنا مش ضروري كتير قوي، لكن كل واحد يحب ان يكون عنده ناس حتى على الاقل لا يحتاج الى غيره من الناس. ان لم يكن يحب كثره الناس يبقى على الاقل يحب ان يكون عنده الكفاءه ما يكفيه. اذا هنا نعايش بقى، المفروض ان انا احب لعامة المسلمين ان يؤتيهم الله سبحانه وتعالى من المال ما يكفي. ويجب حتى اعايش هذا الحديث ان اكره لعامة المسلمين ان يحتاج الى غيره من الناس. صحيح ان الامة هيفضل فيها الى ان تقوم الساعة من عنده فضل او اغنياء، وهيفضل فيها فقراء محتاجين، لكن انا لا احب هذا للمسلمين. اتمنى لهم ان ربنا سبحانه وتعالى يغني فقيره، اعطي من مالي بالفقير، وانا اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يغير حاله بديله، واحب ان في يوم من الايام اشوفه مش فقير خلاص، اشوف ربنا سبحانه وتعالى اغناه ولم يعد محتاجا الى غيره من الناس. طيب اذا هل احب هنا بقى كم المال، كم المال؟ في ناس تحب يقول لك احب المؤمنين ما احب بنفسي. طب انا بقى من النوع اللي بيحب بس فيه مش بس الكفاءة، لا. وهذا طبعا اكثر الناس. كم من الناس يحب ان يؤتيه الله سبحانه وتعالى من المال الكفاءة؟ يعني مش الكفاءة يعني فقط، انا بينت النقطه دي قبل كده كذا مره، بس الناس بتغلط فيها. فلان يعيش على الكفاف يفتكروه فقير، لا، كفاف يعني عنده ما يكفيه من كل شيء ليس محتاجا. فالقليل من الناس هكذا. اكثر المسلمين يحب لنفسه الغنى، ان يكون عنده مال كثير. طب يقول لك انا بحب لنفسي كده، طب انا عايز احب بقى للناس ان ربنا سبحانه وتعالى يؤتيهم الكثير من المال. لا، هنا بقى نتوقف، لازم نفهم أن كثرة المال، كثرة المال هذه يضمن معها حدوث الهلاك. أكثر الحالات كده، كثرة المال يضمن معها حدوث الهلاك والضياع والغفلة وخسارة الآخرة. إذا هذه النقطة يجب أن تعدل بالنسبة لنفسي وللناس. بحب لنفسي كثرة العرض، كثرة المال من غير حدود، لا، دي هي نفسها عندي انا اصلا غلط، تتعدل عندي انا. وحبا للمسلمين بقى كما ينبغي ان تحب، لا ان يهرول الواحد منهم وراء المال في كل فج، في كل طريق، في كل طريق يتفتح باب مكسب مال في البلد دي يجري على البلد دي، البلد دي اللي فيها يتفتح في بلد ثانية يجري على البلد الثانية، بلد ثالثة يجري على البلد الثالثة. أكره لهم أن يهرولوا وراء المال في كل فج. ولما يسأل هذا الإنسان الذي يهرول وراء المال في كل فج ومهما بلغ من السن والعمر، أكره لهم ذلك رغم أن أنا أكره لهم الحق وأكره لهم الحاجة وأحب لهم أن يعطيهم الله سبحانه وتعالى ما يكفيه، لكن أكره لهم أن يكونوا من هذا النوع المنتشر الكثير الذي لا يضع فرصة لكسب المال إلا ويهرول وراءها في كل فجر. ولما نكلمه يقول بقى أنا كده بأمن حياة عيالي مش لنفسي، بقى أنا راجل كبرت ومعادش عندي أمل في الدنيا في الحياة إن أنا أتمتع بالمال ده وأعمل، لا لا لا، ده أنا ما بلمش الكلام ده بنفسي، ده لعيالي، بأمن لعيالي إن هم الحاجة اللي يحتاجوها وكذا وبتاع، مش لنفسي أنا. أنا خلاص أنا راجل عارف إن نهاية عمري قريبة، أهيئ لعيالي حياة طيبة كريمة. فأسأله سؤال، طيب ماذا هيأت، هل هيأت لنفسك حياة طيبة كريمة هناك؟ ما انت خلاص انت عارف ان انت اللي بتقول انا خلاص عارف ان انت قربت تخرج من الدنيا، ما عادش عندك فيها امال كبير. طب هتخرج من الدنيا رايح فين؟ انت عارف انت رايح هناك، زي ما انت حريص على ان تهيئ لعيالك حياة طيبة كريمة. نسألك انت في هذه الهرولة، هل هيأت لنفسك حياة طيبة كريمة هناك اللي انت رايحها؟ فانتبه. فبدل بقى اذا يعني من منطلق ان انا احب للناس ما احب لنفسي، يبقى ما ينفعش ان اشوف الذي يهرول الى نهاية عمره وراء المال في كل فج وكل ما اشوفه اقول له اعانك الله ربنا يبارك، لا ده انا ما اقولوش كده، ما اقولوش اعانك الله ولا ربنا يبارك، اقول له انتبه كفى وانتبه كفاية كفاية، بدل أصبح عندك ما يكفيه وزيادة كفاية كفى وانتبه قبل أن يأتي وقتا لن ينفع معه الانتباه. سبه من دلوقتي قبل جميع يوب وقت مش عارف ساعة يجي الموت بس عش في وقت الانتباه. هذا مثال كيف نعيش الحديث ونحب للمسلمين ما نحب لأنفسنا. مثال آخر كيف نعايش هذا الحديث، أنا أحب إن اطلع أحد على عيب من عيوبي أن يستره، أحب الحد الضحن، وما من عبد إلا وله عيوب كما قلنا المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء. بعد كده كل واحد له عيوب قلت أو كثرت، حتى الصالح له بعض العيوب. ف أحب لنفسي إذا طلع أحد على شيء من عيوبي أن يستر ذلك وألا يفضحني به. إذن هكذا يجب أن أكون مع الناس، أحب لهم ما أحب لنفسي، أكره لهم ما أكره لنفسي. رجل غلب خيره شره لكن له كما قلنا إيه بعض العيوب، اطلعت في موقف ما على بعض عيوبه في نفسه أو بيته أو أهله، فإذا ما أشعت ذلك بين الناس انطبق عليك قول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعني طبعا الفاحشة بقى مخصصة بحاجة معينة فظيعة جدا، لكن راجل الناس انطباعها عنه إنه راجل طيب وكويس في موقف معين في بيته أو خارج بيته اطلعت انت على عيب من عيوبه، لما تقولها قدام الناس إذا انتقصت مكانته بين الناس، ما عادش خلاص بقى ذا الإنسان الطيب الكويس. هؤلاء وصفهم الله سبحانه وتعالى بأن لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذا ييأس هذا الإنسان من إصلاح نفسه، اللي عارف عن نفسه عيبين ثلاثة أربعة ويغلب خيره شره، تلاقيه دايما بيحاول أن يخلص نفسه من بعض هذه العيوب اللي موجودة فيه بيجاهد نفسه. لما يوضح بهذا العيب بين الناس يصاب بالله، ما خرج من الناس عرفت عنه هذا العيب، إذا أنت يأسته من ذلك الإصلاح. لكن لو عملت بقى كما أمرك الرسول الحديث صلى الله عليه وسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أحب أن يسترني الناس سأحب للناس كذلك أن أستر عليهم إذا ما اطلعت على بعض عيوبهم. إن سترته أعنته على نفسك، أعنته على إصلاح عيوبه. وشوف بقى المكافأة من رب العالمين سبحانه وتعالى، ستره الله في الدنيا والآخرة. طب والعكس، والعكس بقى تهديد ووعيد، من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته. تفضل نفسك كده، لا، من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته. يعني ايه؟ يعني سلط عليه من السفهاء ومن اهل الفسق من يتتبع حتى يطلع على عوراته ثم يفضحه بها بين الناس. ربنا يبعث لك مخصوص، مخصوص ناس من السفهاء ومن اهل الفسق والذين لا يخافون الله يتتبعون عوراتك لحد ما يعرفوا منها حاله ثم يفضحوك بها بين الناس كما فعلت. كيف نعايش الحديث يحب للمؤمن ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره له. مثال أداء الأمانات، أنا أحب أن يؤدي الناس إلي الأمانة، كذلك ينبغي أن أحب للناس أداء أماناتهم إليهم، سواء كانت أماناتهم هذه عندي أنا ببلد أبادر إيه لأدائه أو عند غيري. ما بيأتيش الأمانة، أنصحه لنفسه أدي الأمانة لهذا المظلوم، أعين هذا المظلوم على الحصول على حقه من ذلك الذي منعه حقه. أداء الأمانات والحقوق ليس كما يتصور الناس. أولا نقول أداء الأمانات، الناس في إذناء إيه؟ الفلوس. فلان ليه أمانة عند فلان قبل كده جابها أو ما جابهاش؟ لا، الأمانة تشمل كل شيء، مش الأمانات والحقوق في المال بس، في كل شيء. أما صديق المريض ليه عندي أمانة، المريض ليه عندي أمانة إن أكشف عليه كويس وأوصف له الدواء المضبوط وأتابعه وأنا أتمنى له الشفاء لحد ما ربنا يشفي. أحمد ربنا إن ربنا شفاء على أبي، له عندي أمانة أؤديه أمانته. أنا مهندس صاحب المصلحة اللي مشغلني ليه أمانة عني، تؤدى له هذه الأمانة لما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا مدرس التلميذ له عندي أمانة، تؤدى له هذه الأمانة كما ينبغي وبما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. بقالة دي معظم طعام الناس من عندي، معظم أقوات الناس من عندي، لهم عندي أمانات كثيرة، فهل أنا أتحرى؟ لا، أحب الناس تأدي بها الأمانة، هل أنا أتحرى أداء الأمانة إلى هؤلاء الناس؟ البضاعة اللي بتجيلي أتحرى أن أخذ منها الجيد وأترك الرديء، الرديء الذي يعرض علي بثمن بخس وربحه مرتفع. هكذا عادة البضاعة الرديئة تعرض على التاجر وعادة ثمنها بخس وربحها مرتفع، فهل يقبل بهذا؟ في الأمانة، في الأمانة اللي أنت بتحب من الناس تؤديها لك، فكيف لا تؤديها الناس؟ الأسعار، البضاعة التي أخذتها بثمن قليل منذ شهرين ولسه موجودة عندك، وبعدين يجي يقول لك ده السعر دلوقتي طلع في السوق، تطلع السعر ولا ما دي أمان؟ أنت خدتها بثمن معين ورضيت لنفسك فيها ربح قد كده، وبعد كده ده السعر بتاعها ارتفع وهي لسه عندك، ترفع السعر. تحب حد يعمل معاك كده؟ ما يحبه لنفسه. انت رايح تشتري بضاعه من واحد وهي عنده اصلا كان هو شاريها بجنيه ونص وبيبيعها باتنين جنيه، تحب من نفسك ان يديلك باربعه جنيه لان سعرها في السوق ارتفع؟ تحب كده من نفسك؟ لا، ما تحبش خلاص. طبق حديثك، تحبه لغيرك من المؤمنين ما تحب لنفسك، تكره له ما تكره له. الأمانات، أداء الحقوق، صاحب مخبز القوت الرئيسي للناس من عنده، القوت الرئيسي لعامة الناس من عنده، وهو يحب أن يؤدي الناس إليه حقه وأمانته. فماذا يفعل؟ هل يفعل يبذل جهده ليهيئ ذلك الرغيف ويجهزه على النحو الذي يحبه لنفسه؟ كيف نوعية الرغيف الذي يأكله هو في بيته هو وعياله؟ صعب المقبس. هل بتخبز خبزة خصيصة مخصوصة بطريقة مخصوصة للبيت بتاع صاحب المخبز؟ هذا عادة ما يحصل. خبزة العيش اللي بيطلع عليه لك انت وبيتك بيتعمل مخصوص بتاع العيش ده بتاع صاحب المخبز، هنا هيبين بقى. اذا كان بتعمل مخصوص خلاص انت عارف بقى، ما دام بتعمل مخصوص بالعيالك يبقى انت ما اديكش الامانه مع عامه المسلمين، وانت هكذا لا تحب لهم ما تحب لنفسك، انت هكذا لا تكره لهم، يعني تعطيهم من الخبز ما تكره لعيالك ان ياكلوه، وهو ده اللي تديه لعامه المسلمين، وتقول انا متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اين معيشه الحديث؟ اين معيشه الحديث؟ موظف، موظف ساعات عمله 8 ساعات، تأتيه مصالح الناس ورقية أو غيرها مكتوبة أو غيرها، هل تحب لنفسك أنت لو أنت صاحب المصلحة أنك تروح للموظف بالذات في الدواوين ويقول لك المصلحة دي تعال لها بكرة، طب معلش تعال لها بعد بكرة، طب تعال لها الأسبوع اللي جاي، طب تعال لها بعد أسبوعين كما يحدث غالبا؟ طبق الحديث، ترضى نفسك كده، ترضى لعيالك وهم بيجروا ورا مصالحهم الحيوية أن يحدث هذا لو لا ترضى؟ إذا نطبق الحديث، عايش الحديث. وأكثرهم يتذرع بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لما تكلمه يقول لك ما خلصتش الشغل ده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش في ساعات عمل مخلص، تعال بكرة تعال الأسبوع اللي جاي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أكثر من يستشهد بها الكذابون الغشاشون الكسالى، اكثر اللي يستشهدوا بها هم دول. نادر لما تلاقي واحد صادق يستشهد بقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اعلم ان معنى هذه الايه انه كل شيء خارج طاقتك وخارج قوتك فعلا انت عنه امام الله سبحانه وتعالى غير مسؤول. واعلم في نفس الوقت ان كل شيء في وسعك وفي طاقتك وفي قدرتك فانت عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى مسؤول. فلما يجي الموظف ده الشغل ياخد من المجتهد 10 ساعات وهو عمله 8 ساعات، يبقى عنده حق لما يؤجل بعض هذه الاعمال للغد، معذور، عنده حق. شغل 10 ساعات عند المخلص وهو شغل 8 ساعات، وبعد 8 ساعات عنده بيت وعنده عيال وعنده ضرورات اجتماعية وكذا، فمن حقه. لكن لما يجيله شغل ياخد من المجتهد مش من الكسلان، ساعتين لو اشتغل بإخلاص وجد يخلص ساعتين، وهو شغل 8 ساعات ويؤجل من بتاع الساعتين ده لغد وللأسبوع اللي وراه واللي وراه، هل هذا مصدق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتبه، بندي أمثلة عشان نعايش الحديث، نأخذ الحديث بصدق وبقوة. مثال آخر، حينما تنزل النازلة أو يأتي البلاء والعياذ بالله أعاذنا الله سبحانه وتعالى من البلاء، ماذا أحب لنفسي؟ أحب لنفسي أن يقف الناس إلى جوار يؤازرون، أكره أن يتخلى الناس عني، هذا هو محب لنفسي. كذلك طبق الحديث، عند نزول البلاء عند نزول الكربة من الكربات ينبغي أن تقف إلى جوار المسلم، ينبغي أن يقف إلى جواره المؤمنون، أولى الناس به أرحامه، أولى الناس يقفون إلى جواره أرحامه ومين؟ وجيرانه وأصدقائه وأحبابه. فما ينفعش أبدا أنك أنت تبقى من أرحامه ومتخلي عنه، ده المسلم
اللي مش من أرحامه المفروض يقف جنبه وانت من أرحامه تتخلى عنه؟ لا ينفعش. كيف يكون الحال حينما يجتمع إليك الكثير من الناس عند الدعوة إلى الطعام ويتخلون عنك عند مجيء البيت؟ لما تعمل عزومة في بيتك كيف يأتي الناس؟ يأتي الحبيب والصديق واللي حتى بيحبك نص ونص وانت حتى اللي ما بيحبكش يجي برضه. وعند نزول البلاء تجد ان اكثر الناس يتخلون عنك. هذا تخلي عن صراط ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب ان نعايش هذه الامور. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في حاجته ما كان في حاجة أخيه. شوف عظم المكافأة، أديه عظم المكافأة. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. انتبه، شوف هذه الخسارة السابحة اللي هتقع عليك لما تترك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحفظه بس وتتركه تطبيقا وعملا. وشوف عظم المكافأة اللي هتحصل عليها لما تعايش وتأخذ بقوة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ده إذا خرج الله سبحانه وتعالى عنك كربة من كرب يوم القيامة، كربة واحدة بس تكفيك للنجاة. إذا خرج الله سبحانه وتعالى عنك كربة واحدة من كرب يوم القيامة كفتك للنجاة. لأنه هيفرج عنك إيه؟ إيه الكربة الوحدة إذا ربنا سبحانه وتعالى هيفرجها عنك؟ هيفرج عنك مثلا إنه ما يضحكش. في ناس بتتضح بأعمالها وربنا سبحانه وتعالى فرج عنك هذه الكربة، يبقى سطر عليك خلاص. بدل سطر عليك مش ممكن هيعمل. أو فرج عنك كربة الميزان، لما جت أعمالك تتوزن ولقيت بقى الكربة جاية فربنا سبحانه وتعالى فرج عنك وجاب لك شهادة أن لا إله إلا الله، وجاب لك عمل كنت أنت عملته كده وحطه لك في الكفة ورجحت الكفة، فرج عنك الكربة خلاص. لدي مفرج عنك الكربة دي مش هيعذبك. فرج عنك كتابك وانت قاعد لسه مترتعش كتاب هيجي منين، من اليمين ومن الشمال، فرج عنك هذه الكربة خلاص مش هيعذبك. فإذا فرج الله سبحانه وتعالى عنك كربة واحدة من كرب يوم القيامة قد أفلحت وأنجحت. إذن طالما أنا أكره تماما أن يجتمع إلي الناس فيما تطلبه الأنفس لما أعمل دعوة طعام أو كذا أو كذا ويتخلوا عني عند نزول البلاء أو الكربة، كذلك يجب أن أكره للناس كما كرهت هذا لنفسي أكره للمؤمنين أن آتيهم عند الفرح والسرور وأتخلى عنهم عند نزول البلاء. يجب أن نعايش الحديث. مثال أخير، أحب أن يوقرني الناس، احترموني. أكره أن يحتقرني الناس وأن يزدريني الناس، كذلك يجب أن أحب للمؤمنين أن أوقرهم وأكره لهم ولنفسي أن أزدري واحدا منهم لقلة ماله أو وظيفته بين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، مجرد دي بس لوحديه أن يحقر مسلما بغير وجه حق. يعني بغير وجه حق؟ هو في واحد بحق ينفع تحتقره؟ ها احتقر مين؟ احتقر الفاجر المجاهر بمعصيته، الفاجر الذي يتابع المعصية كذا ولا كذا. هذا شر يكفي لهلاكك بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. اذا وقر الناس وتوقير للناس مرتبط ليس بمالهم ولا بمنصبهم ولا بحسبهم، ولكن مرتبط بفضلهم، فضل الذي يعد عند الله سبحانه وتعالى فضلا. صاحب الفضل، صاحب الخلق الكريم،
قارئ القرآن الذي يعمل بما في ذلك القرآن مثل هذا يجب أن يكون له بين الناس جاه. تبه أصحاب الجاه بين الناس مش ضروري يكونوا أصحاب الأموال وأصحاب مصر. طب ممكن صاحب المال يبقى صاحب جاه؟ إذا كان واحد ربنا أتاه سعة في المال، أتاه ولاية على المسلمين منصب يعني، وكان من أهل التقوى والورع والصلاح، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ربنا موسع عليه المال وربنا ولاه على المسلمين في أمر، وفي نفس الوقت من أهل التقوى والورع والصلاح والفضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يجب أن يوفر. لكن ليس عنده مال وليس عنده ذلك المنصب، ولكنه من أهل الفضل والورع والصلاح، شهد له الناس بما رأوه منه بورعه وصلاحه، مثل هذا ينبغي أن يكون له بين المسلمين جاه، وينبغي أن يكون له بين المسلمين توقير. الفضل لمن شهد الله سبحانه وتعالى له في كتابه، لما ربنا سبحانه وتعالى يوصف أولئك في القرآن ثم يقول وأولئك هم المفلحون، ويقول عن أناس وأولئك هم الصادقون، ويقول عن أناس وأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. من مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، ومدح الله سبحانه وتعالى المهاجرين ثم قال وأولئك هم المفلحون، ومدح الأنصار وقال وأولئك هم الصادقون. هؤلاء يجب أن يكون لهم ليس مجرد توقير فقط، بل جاه معروف في المجتمع المسلم. وعكس ذلك، عكس ذلك، من وصفهم الله سبحانه وتعالى في آية ثم ختمها بقوله فأولئك هم الظالمون، أو ختمها بقوله فأولئك هم الفاسقون، أو ختمها بقوله فأولئك هم الخاسرون، ما ينبغي أن يكون لهم في المجتمع المسلم توقير ولا تعظيم، وإن كثرت أموالهم وإن علت مناصبهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة ثم يمر أمامه رجل من أهل الدنيا، من أهل الدنيا، فيسأل صاحبه فيقول له ما تقول في هذا؟ فيقول له يا رسول الله ذاك رجل ذو مال، ذاك رجل حري إن تكلم أن يستمع إليه، وحري إن خطب أن ينكح، وحري إن شفع أن يشفع. فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت. ثم مر رجل آخر من الصالحين فقال له وما تقول في هذا؟ قال له يا رسول الله هذا رجل ليس له مال، فهو حري إن تكلم ألا يستمع إليه، هذا رجل من فقراء الناس حري إن تكلم ألا يستمع إليه، وإن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم معلما له ولن، معلما له ولن، هذا خير من ملء الأرض مثل ذلك. أقول قولي هذا. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن استنى سنتهم واهتدى بهديهم وتبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الأمر خطير أن الكثير منا أو ليس القليل منا يحفظ كتاب الله كله أو نصفه أو ربعه، ويحفظ الكثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا ولا يعايشها ولا يقوم بواجبها. هذا أمر خطير ينبغي أن ننتبه له. أعطينا أمثلة كيف نعايش هذا الحديث الذي نحفظه جميعا، كيف نأخذ هذا الحديث بقوة. وغير ذلك لو فكرت أنت إيه كمان أمثلة هتلاقي كتير. مثلا أنا أخطئ أحيانا لأني بشر، بشر أحب إيه في كده؟ أحب أن ينصح الناس عني، ما أنا بشر، ما أنا لازم أحيانا
مدام غلطي أليه أقل من صوابي يبقى مش كون مشوش. أحب حينما أخطئ أن يقبل الناس اعتذاري وأن يصحوا عني. كذلك حب الناس كده لا يبقاش كده بقى نفسك ولما واحد يغلط فيه لا لازم حق لا حب نفسك أن يصحوا الناس عني. كذلك لما واحد بقى يغلط فيك وحتى من غير ما اعتذر مادام انت بتحب الناس تصحى عنك اصحى. طالما كان ايه قليل الخطأ كثير الصواب. احب ان يحسن الناس الظن بي احب هكذا. واحد شافني في موقف يحتمل حاجتين يحتمل ان ده باين عليه كان هيعمل كذا حاجه وحشه او لا ده يمكن كان هيعمل كذا حاجه كويسه. فين السياسه النظام؟ احب لنفسي ان يحسن الناس لي الظن. كذلك كذلك ينبغي ان احسن الظن بالناس. وغير ذلك الامثله غير هذا كثيره. ثمار تطبيق هذا الحديث الواحد واخذه بقوه ثمار عظيمه جدا. يكفي ان يكون من هذه الثمار طالما طبق هذا الحديث ان يحب كل منا للمسلمين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها. ثمار ذلك عظيمة جدا. يكفي أن تنتهي الضغينة والبغضاء من بين هذا المجتمع وينتهي التحاسد وتنتشر الألفة والمحبة والمودة. الحد الأدنى لك كمسلم حتى تبرأ من الوقوع في الإثم والمعصية فيما يتعلق بهذا الحديث. إذا أنت ما وصلتش لسه أو لسه مش قادر توصل لدرجة أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لها الحد الأدنى ينبغي أن يكون إيه؟ ألا تكره للناس خيرا وألا تحب لهم شرا. ده الحد الأدنى. إن عملت ده فأنت آثم عاصم عن ذلك مسؤول ومعاقب بين يدي رب العالمين. حد الآن عشان تسلم بس مش عشان تاخد أجر عشان تسلم من السؤال والخزي بين يدي رب العالمين والعقوبة. إن على الأقل إن لسه بتقول أنا لسه بجهز نفسي بس معرفش أوصل للدرجة دي. أوعى تكره للمسلمين خير وأوعى تسمت فيهم وتحب لهم شر. حذاري حذاري. هذا هو الحب. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ينصحنا ويبلغنا. فنجد في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا مرتاح من السفر فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينقبض أحد قاعد يجهز النبل بتاعه للأسف ومنا من هو في جشره يعني مع الإبل والأغنام بيشوفها تاكل ايه كده. إذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة يعني استمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال إنه لم يكن نبي قبلي يعني وأنا زيه إنه لم يكن نبي قبلي إلا ودل أمته على خير ما يعلمه له وحذرهم من شر ما يعلمه له. كل نبي ربنا بعثه عمل كده كان يدل أمته على خير ما يعلمه له ويحذر الأمة من شر ما يعلمه لهم. يعني وأنا حعمل معاكم كده دلوقتي هقول لكم كده دلوقتي. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن هذه الأمة جعل عاقبتها في أولها. خير القرون خير قرون هذه الأمة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن النصوص القرآنية والنبوية تدل على أن الخير باق في الأمة إلى يوم القيامة وإحنا عارفينها وحافظينها برضه. جعل عاقبتها في أولها ثم تأتي فتن يعني الأمة دي لما تعيش ويطول بها العمر تأتي فتن يرقق بعضها بعضا ويمكن هو ده اللي احنا عايشين فيه عصر فتن، يرقق بعضها بعضا. يعني ايه؟ يعني وفي رواية يتبع آخرها أولها. الفتن ده قطار عربية وراء عربية وراء يرقق بعضها بعضا. يعني لما تيجي الفتنة نمرة اثنين نقوم نكتشف ان الفتنة اللي فاتت كانت اهون، كانت ارق واهون، ولما تيجي ثلاثة نقول الله ده اثنين دي كانت اهون واسفل. فتن يرقق بعضها بعضا. عشان انت واحد يقول ايه؟ يقول بس انت بتقول ده كلام حلو، بس احنا عايشين في عهد الفتن كده في كل حتة. اقدر اعمل انت بتقول ده مين دلوقتي بيعمل اللي انت بتقول ده؟ اهو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عهد الفتن اهو التي يرقق بعضها بعضا. النجاة في عصر الفتن ايه يا رسول الله؟ لما تبقى الفتن بهذا الشكل فتأتي الفتنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كده فتأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي دي اللي هتضيعني، ثم تنكشف ثم تأتي الفتنة فيقول هذه هي دي اللي هتهلكني ورا بعضيها. طيب ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أراد، اللي عايش في هذا العصر عصر الفتن، وأراد أن يزحزح عن النار. يزحزح عن النار ليه؟ لأن كلنا رايحين الأول فين؟ عند النار، مش دخولا، مش دخولا، ورودا. نروح عندها ونشوف، كله لازم يشوف. وبعد كده ايه؟ في ناس بقى تزحزح بفضل الله وامر الله. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة يبقى يحرص عليه، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. مهما تتابعت الفتن اوعى تفرط في ايمانك، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر. شوف الحديث اللي قلناه ايه؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها. واللي ما يطبقش يا رسول الله يبقى ايمانه مفتوح. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر، وليأتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه. وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يعني الأخذ بهذا الحديث لوحده وتطبيقه فيه النجاة في عصر الفتن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ما يرضيك عنا، اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على طاعتك. اللهم اصرف نفوسنا ونفوس ذوينا عن كل ما يوطنك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدنا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نسألك بحق رحمتك وعزتك وقدرتك ألا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا للمسلمين إلا أهلكته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم بارك لهم في إيمانهم ويقينهم وفي حسن توكلهم عليك وفي رجائهم في رحمتك وفي سلاحهم وعتادهم وأخوتهم وعافيتهم، واجمعهم على أتقى قلب رجل منهم، وأنزل عليهم مددا من عندك يا رب العالمين، وانصرهم يا رب نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك بحلف الكفار ومن والاهم. اللهم فرق جموعهم وشدد شملهم، واجعل بأسهم ويابسهم، ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل تدميرهم تدميرهم. اللهم لا تدع صنفا من العذاب إلا أنزلته بهم، واجعلهم يا رب أثرا بعد عين وحصيدا كأن لم يغنوا بالأمس. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وتابعيه بخير وإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.